لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فقد اقتضت الضرورة أن أتحدث اليوم عن نبي من أنبياء الله وعن رسول من أولي العزم من الرسل وهذه الخطب معاشر المسلمين أنا أسميها الخطب النمطية التي تدعونا إلى تكرار بعض الكلمات وتكرار بعض الدروس على الأسماع وكنتم قد سمعتموها قبل هذا فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون ومن استعان بغيره فلا أعان معشر المسلمين أتحدث اليوم إن شاء الله رب العالمين عن كليم المهدي عن عيسى عليه السلام والذي أتحدث عنه أولا هي عدة ملاحظات الملاحظة الأولى أن قضية عيسى عليه السلام هي قضية غيبية بمعنى أن ما حدث لم نشهده ولم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه وإنما أخبرنا القرآن بذلك وأوحى الله تبارك وتعالى ملقيا في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما قد جرى على يد عيسى عليه السلام من المعجزات ومعنى هذا معاشر المؤمنين أننا حينما نتحدث عن هذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل لابد بعد اعتصامنا بالله أن نعتصم بالصحيح المسند من الأحاديث أو ما كان حسنا أو ما كان معمولا به عند أهل الحديث وأئمته الأمر الآخر معاشر المسلمين أن علاقتنا بعيسى عليه السلام هي علاقة جوهرية لا تنفك بحال من الأحوال فإن عيسى عليه السلام وهو يعرف قومه بنفسه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم فدل الدليل على أن تلازما وقع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تحدث إلى بني إسرائيل قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فكانت هذه البداية ومرورا معاشر المسلمين بعد ذلك بنزوله في آخر الزمان ليقتل الدجال والخنزير وليكسر الصليب وليضع الجزية وليجعل الله سبحانه وتعالى الأمنة في الأرض على يديه ثم يكون آخر ما يفعله في هذه الأرض أن الله عز وجل يتوفى ثم يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الآثار إذن هذه علاقة جوهرية معاشر المسلمين بيننا وبين عيسى عليه السلام ونحن أولى الناس به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال كما في الصحيح عن أبي هريرة: الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات هم الإخوة الذين لهم أب واحد مع اختلاف الأم، فإذا اختلف الأب والأم واحدة فإنهم أخيار، فإذا كان الأب واحدا والأم واحدة فهم أعيان معاشر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. وإخوة لعلات يعني أن دينهم واحد وإنما تختلف شرائعهم معاشر المسلمين، فكذا قال صلى الله عليه وسلم: دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ذلك أن لم يكن بيني وبينه نبي. ثم راح يصفه صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظات التي نذكرها في البداية أيضا معاشر المؤمنين أن عيسى عليه السلام هو كلمة السر، وهو الذي يضع الله تبارك وتعالى به حدا في الصراع بين الأمم الثلاث: الأمة الغضبية، أمة المغضوب عليهم وهي أمة اليهود، وأمة الضلال الضالين، ثم تكون أمة الإسلام. فالحرب قائمة بيننا وبينهم، والصراع مستمر إلى يوم أن يبعث الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، لتكون بعد الملحمة القتال معهم، ثم بعد ذلك الظفر والنصر للمسلمين. هناك حديث معاشر المسلمين، هذا الحديث يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور، وهذا الحديث مختلف فيه، يعني مختلف في تصحيحه وفي تحسينه وفي تضعيفه، وأولى أحواله أنه حسن بشواهده التي تعضده. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن خراب يثرب هو عمران بيت المقدس، وأن عمران بيت المقدس معاشر المسلمين هو خروج الملحمة، والملحمة هي التي تكون بيننا وبين الروم، يأتون تحت 12,000 غاية، تحت كل غاية 12,000، تستطيع أن تضرب هذا في ذات فسيكون العدد كبيرا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وبعدها يتنزل عيسى عليه السلام، فيضع الله تبارك وتعالى الحد بيننا وبين الروم في القتال وفي الصراع بنزول عيسى بن مريم، ومن بعدها يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر حتى ينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهودي، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهم السلام. ومعلوم معاشر المسلمين أن بنزول الدجال تتغير أحوال العالم السفلي، نقصد الأرض، لأن السماء هي العالم العلوي. وبهذا نعلم أن علاقتنا وطينة، وأن علاقتنا وثيقة بعيسى عليهما السلام، وأننا أولى الناس به معاشر المؤمنين. ننتقل إلى مرحلة أخرى وإلى درس آخر، وهو درس خلقة عيسى عليهما السلام. عيسى بن مريم عليهما السلام خلقه الله تبارك وتعالى بشكل مخالف لخلقة جميع البشر، وهذا كله معاشر المسلمين يخضع لكلامنا عن عدة أمور. أولا، أن الله تبارك وتعالى له في كل فعل حكمة، ويجب أن نفهم أمرين: الله عز وجل من أسمائه القدوس ومن أسمائه السلام، فالقدوس هو الذي تنزهت ذاته عن كل عيب، عن كل شيء، عن كل نقص، ومن أسمائه السلام، وقد قرن سبحانه وتعالى بينهما في آخر سورة الحشر: والسلام هو الذي سلمت أفعاله من السوء، فلا سوء ولا عيب ولا شيء. وأفعال الله عز وجل مطابقة لأفعال، مطابقة لصفاته الناشئة عن ذاته سبحانه وتعالى. كل فعل من أفعال الله عز وجل له حكمة، حتى وإن لم ترى أنت هذه الحكمة، والحكمة هي الصواب في الأقوال، في الأفعال، في المعتقدات، هكذا هي الحكمة معاشر المؤمنين. وأيضا يجب أن نعلم أن أفعال الله عز وجل كلها ترجع إلى الخير، إلى الإحسان، إلى الرحمة، إلى العدل، وهذه أصول الحكمة معاشر المسلمين. فأي فعل لله عز وجل خلا من النقص خلا من العيب، خلا من الشين، لا عيب لا شين لا نقص فيه، ثم بعد ذلك له حكمة معاشر المسلمين. فلا ينبغي أن يكون فعل من أفعال الله كما أوجب سبحانه وتعالى ذلك على نفسه إلا ويكون فيه حكمة معاشر المسلمين. والآن مسألة عيسى عليهما السلام، لو أنت نظرت إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام ستجد الآتي: أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن رب العالمين خلق عيسى بمشيئته، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، وخلقه بقدرته، إنما أمره إذا أراد أمرا إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين ستجد أن رب العالمين سبب أسبابا معقولة لهذه الخلقة، فبدأ الأمر بأن مريم عليها السلام ولدت من أم تأخر إنجابها، وكذلك كانت أختها وهي امرأة زكريا عليه السلام، وبعد ذلك يأخذها زكريا عليه السلام لتكون في كفالته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، اتفقت كلمة المفسرين على أن الرزق هي الفاكهة في غير أوانها، فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكان هذا إشارة إلى زكريا عليه السلام أنه سيرزق الولد في غير موعده، كما ترزق مريم الفاكهة في غير موعدها ويأتيها الرزق في غير أوانه، وكذلك يأتيها ابتداء من الله تبارك وتعالى دون جهد منها، وهو ما سيحدث مع زكريا عليه السلام، فيولد له يحيى من بين أبوين بهذه الكيفية، ثم يكون ميلاد يحيى الذي اعترف به بنو إسرائيل ورأوه وأقروا بالإعجاز فيه يكون مقدمة لعيسى عليه السلام ولخلقته وميلاده بهذه الكيفية، فمهد رب العالمين لذلك. من ناحية أخرى وقبل أن أسهب في هذه المسألة، يجب أن نفهم أمرا ألا وهو: لما خلق الله عز وجل عيسى عليه السلام جعله رمزا للخير التام، الخير الذي لا شر فيه، ولما خلق الدجال جعله الشر الذي لا خير فيه. فلما أم مريم كانت حبلى في ابنتها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم يمسه الشيطان لما استهل صارخا، ولم يذنب ذنبا قط أي صغيرة أو أي فعل من خلاف الأولى كما هي الحال مع الأنبياء، ومضى إلى ربه عز وجل دون شيء من هذا، فهو الخير المحض وهو السلام معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك نأتي لنرى أن الدجال شر لا خير فيه، فكان هذا مقابل ذلك، ورب العالمين هو الذي يجمع النقيضين في أفعاله سبحانه وتعالى: أمات وأحيا، أضحك وأبكى، بسط وقبض، الأول والآخر، الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فخلق عيسى عليه السلام في مقابل الدجال ليجمع في فعله بين النقيضين سبحانه وتعالى. ثم إن أحيا عليهما السلام ابن زكريا قال: وسلام عليك، وعيسى عليه السلام قال: والسلام عليه. والسلام هنا تدل على أن خلقة الله لرب العالمين سبحانه وتعالى مقترنة بحكمة، وأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهما بحكمة رآها من رآها وفهمها وفقهها، وجهلها من لم يرها ولم يتدبر في خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما تعلمون وكما قلت لحضراتكم من ذي قبل، أن رب العالمين لما خلق عيسى عليه السلام كان ذلك تتمة لأمر الله في هذه الأرض، وإنه لعلم للساعة، فكانت خلقة عيسى عليهما السلام دلالة على اقتراب الساعة، بمعنى أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، وجعل منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فآدم خلق بغير أب ولا أم، وحواء خلقت لها أب وهو آدم وليس لها أم، وبقية البشر من بين ذكر وأنثى، من بين فحل وأنثى، وبقي أن يظهر الله تبارك وتعالى لنا من مكنون قدرته بشرا، خلقه له أم وليس له أب، وهذه القسمة الرباعية تراها في كل شيء. فرب العالمين قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فهذه قسمة رباعية في هذا الكون تراها في عدة أمور لا داعي لتكرار الأمر على أسماعكم تارة أخرى. فنفهم من هذا أنه طالما اكتملت الصفة كما اكتمل الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس بعد التمام إلا النقصان، بمعنى أن الزمن سينقص وأن الساعة تقترب. فكان هذا هو الفائدة من خلقة عيسى عليه السلام بهذه الكيفية. ولذلك أعيد على سمعك أن نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما هو علامة العلامات في علامات الساعة، بمعنى أنه علامة على نفسه وعلامة على الدجال فهو يقتله، وعلامة أيضا على يأجوج ومأجوج فإنهم يخرجون في وقته، وهو أيضا علامة معاشر المسلمين على المهدي إذ أنه يصلي وراءه. فإذا صار عيسى عليه السلام علم للساعة كما أخبر رب العالمين تبارك وتعالى، ولذا خلقه رب العالمين بهذه الكيفية وعلى هذه الطريقة معاشر المؤمنين، فتنة لمن أراد أن يفتنه وتثبيتا لإيمان من أراد أن يثبته. ورب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السبب أو الأمر الثالث الذي نتحدث فيه معاشر المؤمنين في خلقة عيسى عليه السلام، رب العالمين تبارك وتعالى ألقى الشبه على عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم كما أخبر رب العالمين تبارك وتعالى. القصة كالآتي نعيدها على الأسماع، وهي قصة قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي مروية بإسناد أقل أحواله أن يكون حسنا، يعني هذا إسناد صحيح مسند إلى ابن عباس رضي الله عنهم أن عيسى عليه السلام وكان معه الحواريون. والحواري أو الحواري معاشر المسلمين هو الصاحب الخاص، الصاحب الخالص يعني الذي خلص لصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوارية وإن حواري الزبير، كل أصحاب رسول الله حواريون، لكن الموقف الذي وقفه الزبير في يوم الخندق ويوم الأحزاب كان أدعى إلى ظهور إخلاصه وإلى أن صحابته كانت خالصة لله عز وجل، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ويقال للدقيق الذي لا يخالطه غبار ولا أي شيء، يقال هذا دقيق حواري، يعني خالص من كل سوء ومن كل أذى. فالحواريون هؤلاء كانت صحابتهم وصحبتهم لعيسى بن مريم عليهما السلام خالصة من المصلحة وخالصة من كل شر ومن كل سوء، كان عيسى عليه السلام معهم. وعيسى عليه السلام معاشر المؤمنين كان حياته ومعيشته كما روى الإمام أحمد في الزهد معيشة الزاهد، يلبس الصوف ويسير رضي الله ويسير عليه السلام دون أن يطلب شيئا من الدنيا ويعلم قومه هذا، رغم أنه أيضا كان قد أتى إلى بني إسرائيل ليرفع عنهم الآثار وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، ولكن القوم كفروا بالله تبارك وتعالى كفرا بينا، فكانوا ما بين من أراد قتله وبين من أراد ادعاء الولد أو ادعاء ولادته لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. على كل الأحوال اليهود والرومان اتفقوا على قتل عيسى عليهما السلام بعدما قتلوا زكريا بواسطة سالومي وعمها الملك الذي اغتصب أمها وتزوجها دون أن تمضي عدتها، وبعد ذلك ذهبوا إلى زكريا عليه السلام فقتلوه. وهناك عدة آثار منها الصحيح ومنها الباطل، فمنها مثلا أن زكريا عليه السلام دخل إلى الشجرة فجاء بنو إسرائيل لما رأوه داخلا إلى الشجرة بالمنشار فذبحوه، فإنه أراد أن يتألم فقال رب العالمين ولا أي ألم يا زكريا، كل هذا لا يصح من قريب أو من بعيد، وإنما الصحيح أنهم قتلوا يحيى ثم مروا فقتلوا زكريا عليهما السلام، ثم كان الثالث الذي أرادوا التثليث بقتله هو نبي الله عيسى، لأن اليهود يكرهون كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، أمة غضب الله تبارك وتعالى عليها وأمة لم يعطيهم الله عز وجل نعمة إلا استقوا بها على محاربة رب العالمين تبارك وتعالى.
على كل الأحوال اتفق اليهود وهم أصحاب دين مع الوثنيين من الرومان الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله. وقبل أن أجاوز هذه النقطة أقول لكم حاشية، ألا وهي أن عيسى عليه السلام كان من ضمن ما يفعله أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. فلماذا هذا؟ ولماذا في بيت المقدس يقول المفسرون أن عيسى عليه السلام كان يصنع الطير من الطين ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله، ثم بعد أن يغيب عن الناس يموت هذا الطير؟ لابد أن تتوقف هنا. أولا، لماذا التماثيل يصنعها عيسى عليه السلام ويصنع على هيئة الطير؟ أولا لم يصنع بشرا، لأن هذا محرم، ولأن هذا معاشر المسلمين لا يجوز بحال من الأحوال. ثانيا، أن الرومان كانوا أهل صنعة للتماثيل، كانت النحوتات التي يصنعونها والمنحوتات التي يصنعونها وكأنها تشبه الحقيقة. إذا نظرت إلى المتاحف فرأيت صنعتهم ترى أن التمثال من هذه التماثيل كأنه حقيقي، فإذا بهم يعبدونها من دون الله وهي لا تنطق، وعيسى يخلق من الطير أو من الطين كهيئة الطير ينفخ فيها تطير، ورغم ذلك لا يعبدها ويرد الأمر والإعجاز إلى الله عز وجل. فلماذا ينفخ فيها؟ لأن تلازما ما بين المعجزة وصاحبها، بمعنى أن عصا موسى عليه السلام لو أمسكها 1000 نبي و1000 رسول دونه لن تفعل شيئا، لأن الله جعل الإعجاز لموسى عليه السلام ولم يجعله لغيره. فلو أن 1000 رسول ونبي نفخوا في الطير لم يطر الطير، وإنما الذي وكل به هو عيسى عليه السلام. فلماذا الطير؟ لماذا مثلا لا يخلق خلقة غيره من الحيوانات؟ لأن الطير كان أكثر الكائنات في بيت المقدس معاشر المسلمين، ولذلك سليمان عليه السلام قال وعلمنا منطق الطير. يبقى الأخير، لماذا يموت هذا الطير بعد أن يراه الناس؟ لأن الطير الذي خلقه الله خلقه وأعد له رزقا، وهو الرزاق، وعيسى ليس برزاق وإنما بأكال، فلم يرتب رزقا لهذا الطير فيموت بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني، لما تحدث الحق عز وجل في سورة النساء في أولها، لما تكلم رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كانت هذه الآية كما ذكرتها لكم مفصلة لأصناف الخلق. في النهاية قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لا أن يكون ندا لله، لا ثلث إله ولا نصف إله ولا متجسد عن الإله، وإنما أن يكون عبدا لله. قرأها علي بن أبي طالب أن يكون عبيدا لله، قال السمين الحلبي في هذه الآية، وهو مناسب للمقام معاشر المسلمين. فالآن سيدنا عيسى عليه السلام لما أظهر هذه المعجزات وبينهما تلازم، يعني بين المعجزة وبين صاحبها، بدأ الرومان يقلقون على أحوالهم وكذلك اليهود، لأن اليهود عنصريون لا يريدون أحدا إلا على ملتهم وعلى دينهم، فأرادوا قتله فاتفقوا مع اليهود. فإذا باليهود يبحثون يفتشون ينقبون عن عيسى عليه السلام، فكان عيسى في إحدى الدور التي للحواريين ووصل إليه اليهود، وقبل أن يصلوا أخبره رب العالمين بالأمر، فلما أوحى الله عز وجل أنه رافعه إليه قال عيسى عليه السلام أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة أو يكون معي في درجتي؟ فلم يتحدث أحد معاشر المؤمنين. ولك أن تفهم أن في بعض الأوقات الأمر يعني يحتاج إلى قوة وإلى شجاعة، ولذلك الإنسان ليس في كل أحواله كما ينطق. لا تتعجب إذا رأيت من يقول أنا سأفعل وأفعل ورأيته يجهد. هؤلاء حواريون يعني اختاروا أن يطاردوا مع عيسى عليه السلام، لكن أن يضحي أحدهم بحياته كانت هذه مسألة في منتهى الصعوبة معاشر المسلمين. سيدنا قتادة رضي الله عنه أرضاه، وكان واحدا من أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، في غزوة بدر جاء المشركون فرموه بسهم في عينيه، فلما جاء السهم في عينيه أدمت عيناه، شاء رب العالمين أن تسقط عينه في كفه أو في يده، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ردها علي يا رسول الله. اطمئنان أولا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وكانت لك الجنة. قال يا رسول الله أنا رجل أحب النساء والنساء لا تحب الأعور، فعندئذ ردها عليه لأنه لم يصبر على هذا الأمر. هذا ما كانت الصحابة في معركة مؤتة، الصحابي زيد بن أرقم أو ثابت بن أقرم رفع اللواء وقال من يأخذه، قالوا أنت لها، قال لست قادرا عليها ولست أهلا لها. من المهم ألا تعطي نفسك فوق درجتها، وأن تكون قادرا على فهم أنك إذا فعلت شيئا فبتوفيق الله ليس إنجازا شخصيا من عندك أنت. فمر القول أن أحدا لم يتكلم إلا أصغر القوم في الأناجيل اسمه سمعان القروي، فقال أنا، فقال لست أنا، فكررها ثلاث مرات، وفي كل مرة يتكلم هذا الصبي الصغير قال أنت إذا. ثم رفع عيسى عليه السلام من روزنة في الدار، الروزنة يعني الطاقة اللي هي بتكون الشباك في السقف وفي الجدار وهم يرونه. وطبعا اختلف هل رفع عيسى عليه السلام في هيئة النوم أم في هيئة الوفاة، كل هذا على كل الأحوال سوف نفصله بعد قليل. السؤال الآن لما ألقي الشبه، لماذا يلقى الشبه بهذه الكيفية؟ قال الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج سنة، كسنة الكشف، سنة الإلهام، سنة العادات، سنة لله عز وجل في كونه تبارك وتعالى. فسنة الاستدراج كيف تكون هذه السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد عن عقبة بن عامر بإسناد حسن قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه من الله استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبدأ رب العالمين في إنزال الآيات والبينات، ثم إن العبيد أو العباد يأخذهم الهوى فيركبون مركبة فيعصون رب العالمين تبارك وتعالى فيستحقون العذاب، فيحدث الله تبارك وتعالى لهم سببا يجعلهم مستحقين للهلاك. وهذه سنة الاستدراج. كيف؟ يعني مثلا قوم لوط، هل كانوا من الأصل محتاجين إلى أن تأتي الملائكة في صورة شباب حسان لهم حتى يدركهم رب العالمين، أم أنهم كانوا مستحقين للعذاب من البداية؟ كانوا مستحقين للعذاب بفعلتهم الصعبة وفعلتهم الشنعاء التي ترى من المسلمين الآن من يؤيدها، وهذا زمن أخضر، زمن أصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى فيه أن الناس يقرون بهذا الأمر عياذا بالله وعياذا. لم تشهد البشرية مسحا في زمن من الأزمنة كما شهدت في هذا الزمان. يكتب فلان زوج فلان وفلان زوج فلان والعياذ بالله، ويسير الناس بهذه بجوازات السفر وبهذه البطاقات ويدخلون بها بلدان إسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أن رب العالمين تبارك وتعالى لما أراد أن يهلك ثمود، كانت ثمود مستحقين للعذاب دون أن يرسل إليهم الناقة، ولكن تركهم حتى يذبحون الناقة، تركهم حتى ذبحوا الناقة، فلما ذبحوها استحقوا العذاب أكثر وأكثر، وكان هذا هو ما يعرف بسنة الاستدراج، وهو ما حدث مع بني إسرائيل. تركهم رب العالمين يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وافتخروا بهذا، بل إنهم يقولون أننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ومع ذلك هم لم يقتلوه، ولكن حكمهم الشرعي عند الله أنهم قتل، لأن الراضي بالقتل ولأن الذي أراد مباشرة القتل وكتب الله سببا قدريا على المقتول أن يموت قبل قتلته كأنه قتله ويعاقب في الآخرة لا في الدنيا بهذا معاشر المؤمنين، لأنه رضي بذلك. ثم يكون الرفع معاشر المسلمين، لأن الله عز وجل أراد أن يرفع عيسى عليه السلام، فلماذا الرفع بهذه الكيفية؟ قلت لحضراتكم أن نجاة النبي لا تتصل به وحده، لكن تتصل به وتتصل أيضا معاشر المؤمنين بقومه، بمعنى أن الله عز وجل لما أراد أن ينجي يونس عليه السلام ذهب يونس عليه السلام مغاضبا لقومه، ركب الفلك المشحون، لما ركب الفلك المشحون يعني السفينة ظنها سبب النجاة، فإذا بالاقتراع والقرعة تأتي عليه يلقى في البحر، البحر سبب للهلكة، ولكن أيضا يزداد الأمر تشويقا حين يأتي الحوت فيلتقمه فيكون سببا للهلكة. فإذا برب العالمين يجعل السفينة التي هي من أسباب النجاة سبباً للهلاك، ويجعل سبحانه الحوت الذي هو سبب للهلاك سبباً للنجاة، ليعلم أن الأسباب بيد المسبب، وأن النعمة بيد المنعم، وأن الله على كل شيء قدير، هو الذي سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وزمام الأمور كلها في يده، إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا في المؤمل خائب. فيعلم أنه لا أمر فوق أمر الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، فتطمئن القلوب بربها تبارك وتعالى. عندئذ معاشر المؤمنين، رب العالمين أراد أن ينجي عيسى عليه السلام، فرفع، قال الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. الخطوة الثانية: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة. والخطوة الثالثة: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تعال إلى هذه الثلاث. المرحلة الأولى، قال رب العالمين لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. وعيسى عليه السلام مطيع لله، لا يجادل في أمر الله، مستسلم لأمر الله. وكما قلت لك: لا تقوم ولا تقف قدم الإسلام إلا على أرض الاستسلام والخضوع. دعك من التحليلات، ودعك من كل حكمة لكل أمر من الأمور، أنت عبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأنام كما ينام العبد. العبد المطيع لرب، لأن العبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. ومن النزالة، من النزالة أن تحاول أن تتجلد مع ربك عز وجل. ليس للعبد أن يكون جلدا مع ربه، إنما يكون مستسلما عبدا خاضعا قانتا لربه عز وجل. إني متوفيك بالنوم أو بالموت، لأن النوم هو الوفاة الصغرى، كما أخبر القرآن وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى بالوفاة والإحياء تارة أخرى. هذا مختلف فيه بين العلماء، وإن كان عبد الله الفقير يميل إلى أنه النوم، فرفعه الله عز وجل وهم يرونه. الرفع معاشر المؤمنين من معاني النجاة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما قال: ورافعك إلي، أولا هذه معاشر المؤمنين طمأنينة لقلب النبي. أنت لا تدري ما الموت، لأنك لم تمت قبل الآن، لم تجرب سكرات. ينزع رسول الله كما ينزع رجلان، ويشتد عليه النزع، فيقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وربك عز وجل يقول في الحديث 6502 في كتاب الرقاع عند الإمام البخاري في أوله، عن أبي هريرة فيما رويه عن ربه عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. في آخر هذا الحديث يقول رب العزة: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روحي عبدي المؤمن أكره مساءته. يعني مكتوب عليه الموت، رب العالمين لا يحب مساءته، لا يحب أن يعني يتكبد كل هذه المشاق والسكرات، فالأمر شديد. فما الذي يطمئن عيسى عليه السلام؟ أن يقول رب العالمين: وأرفعك إليه، أنا حبيبك، أنا ربك، اللجوء إليه والمآل إليه. فلما كان ذلك كذلك، تلقاها عيسى عليه السلام بشرى، ولم يتلقاها علاء ولا كبدا، وهو يعلم أن الله إذا كلف أعان، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. كلمة الرفع هي النجاة، يقال سحاب النجي، يعني سحاب مرتفع، يقال أرض النجي، يعني أرض مرتفعة، يقال تمر النجي، يعني على نخلة عالية. فكان الرفع معناه النجاة والتطهير من أن تمسه يد الكفار، فلم يمسه شيطان الجن ولم يمسه شيطان الإنس معاشر المؤمنين. وهكذا ترى رحمة الله عز وجل شاملة لعيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام يرفع بهذه الكيفية، ثم يقول رب العالمين: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الذين آمنوا ببشريته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الصف: أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فظهر الذين قالوا ببشريته ونبوته ولم يقولوا لا بالتثليث ولا بأنه نصف إله ولا ثلث إله ولا ابن للإله ولا أي شيء من هذه المنطقات وهذه التخاريف التي يعتقدها غيرنا. أنا لا أدري يعني هل كان الواحد هذا واحدا وانقسم إلى ثلاثة أم أنهم كانوا ثلاثة واتحدوا في واحد شمه لغسيل الشعر مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. ثم بعد ذلك معاشر المؤمنين ترى أن الله سيظهره في آخر الزمان. يتنزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق وهي المكان الذي كان يتجه إليه عبدة الكواكب ويتخذونه قبلة وبهذا بطلت عبادته واضعا كفيه على أجنحة ملكين تقطر رأسه يعني ماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين وكان رب العالمين ولم يزل قادرا على أن ينزله بغير عون لكنه يريد إظهار بشريته فيجعله مستندا لأنه يحتاج إلى الاتكاء محتاج هناك عوز هناك احتياج فتكون بشريته معاشر المؤمنين ظاهرة ليدل الدليل على أن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد له ولا ند. ثم يقطر رأسه ماء لماذا؟ لأن الماء مادة الخلقة وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم بعد ذلك عليه أو بين مهرودتين مهرودة يعني الثوب المصبوغ بأصفر ثم يخبر أنه يتنزل ساعة الفجر وهي الساعة التي ينتقم الله فيها من الكفار يعني العذاب دائما فصبحهم هكذا قال رب العالمين صباحا كان يتنزل العذاب على القوم ثم صلاة الفجر مشهودة محضورة ثم إنه يكسر الصليب فتعتبر العقيدة يقتل الخنزير فتعتبر الشريعة يضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام ليس معه شرائع جديدة ولكنه يسير على سنة رسول الله وعلى شريعته ولذلك عد الإمام ابن حجر والإمام الذهبي رحمهما الله عيسى عليه السلام نبيا وصحابيا لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم رأه في عدة مرات لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق من عند الله عز وجل ثم يقتل الدجال ثم يهلك الله في زمنه يأجوج ومأجوج وتخرج الأرض بركتها حتى يجتمع الفئام يعني الشعب من الناس إلى قحط الرمان فتكفيهم ويلعب الصبيان بالحياة فلا تضرهم ويلعب أيضا البقر مع النمار يعني مع النمور وأيضا الأسد تلعب مع الإبل دون أن تأكلها وكذلك معاشر المسلمين الذئاب مع الغنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء لم يخشى الفقر ولا يقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار ما أجلنا ليل وما تعطل نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين فقد نطق عيسى بن مريم عليه السلام في أول نطق له أمام الناس قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كان هذا الكلام من عيسى عليه السلام معاشر المؤمنين ليدل الدليل على الآتي أنه عبد لله وليس بابن إله ولا ثلث إله ولا نصف إله. ثانيا أن الله عز وجل رزقه النبوة وجعله آية من آياته تبارك وتعالى. الثالثة أن الله عز وجل جعل البركة معه وفي ركابه وأن هذه البركة كانت متعلقة أن رب العالمين أمره بعدة فضائل أمره بالصلاة والزكاة وأمره أن يكون بره بوالدته فالبر من أسباب استجلاب الرزق وكذلك الصلاة والزكاة معاشر المسلمين من أسباب استجلاب الرزق وزيادته هكذا عبر رب العالمين على لسان عيسى عليه السلام. ويبقى المشهد الأخير أنه لما يجتمع الناس أمام رب العالمين تبارك وتعالى ليحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يسأل عيسى عليه السلام أمام الناس جميعا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك دون الله فيرد عيسى عليه السلام ويبطل البنوة أو أنه قد اتخذ إلها من دون الله برضاه. يسأل العلماء هنا سؤالا، لماذا هذا؟ يعني ألم يكن كافيا أن يرى الناس أو يسمع الناس قول الله عز وجل أنه الواحد الأحد؟ قال علماؤنا إن يوم القيامة هو يوم التمام والكمال، يوم التمام وكمال صفات الله عز وجل، بمعنى أن رب العالمين لما أنزل الرحمة جعلها 100 جزء فاختص ب99 جزءا وأنزل جزءا واحدا، فإذا كان يوم القيامة اجتمع الجزء إلى 99 فكانت رحمة شاملة منه عز وجل، فهو يوم التمام والكمال. ومن كمال وتمام ذلك اليوم معاشر المسلمين أن يظهر الله عز وجل كمال ألوهيته وكمال ربوبيته وكمال استحقاق هؤلاء للنار، لأنهم ادعوا لله ولدا واتخذوه ندا وصلوا وشبيها لرب العالمين، لأن اليهود أخذوا صفات المخلوق وجعلوها للخالق فوصفوه بالنقص تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والآخرون أخذوا صفات الخالق وأعطوها للمخلوق، أما نحن ففرقنا بين هذا وذاك. ولذلك يجب على المسلم أن يكون عزيزا بعقيدته وأن يكون عزيزا بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يوم الليلة أو الليلة الليلة ويوم الغد، أنت مسلم، الانتقال من 31 ديسمبر كانون أول إلى يوم 1 كانون الثاني اللي هو يناير اللي هو اليوم، لا يمثل لك شيئا بحال من الأحوال، لا رأس سنة ولا صدر سنة ولا دبر سنة ولا ظهر سنة. اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، اعلموا أن إسلامكم وأن دينكم هو الذي أمركم بأعياد الجمعة والأضحى والفطر، عيدنا معشر الإسلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العيد لا يكون إلا عن عقيدة يسارة، العيد لا يكون إلا عن عقيدة. والتهنئة بالعيد كالحلف حينما تقسم النية علي لا عليك، وكذلك حينما تهنئني تهنئني بعقيدتي، لا تهنئني بعقيدتك أنت، لا رأس سنة ولا ظهر سنة. وارحمونا وارحموا آباءنا وأمهاتنا، اتقوا الله. الأمر الآن وصل إلى أن هذه الكفريات وصلت إلى الناس في القرى، وما تراه الآن على وسائل الاتصال السوشيال ميديا وسائل التواصل ما يحدث هو عصيان لله. نحن رأينا ما لم نره في عمرنا، رأينا سيول نزلت، رأينا وباء يتحكم فينا الآن، رأينا ضعفنا، ومع ذلك لازلنا نجاهد رب العالمين بالمعصية. جاء الوباء ولم يقعد الناس، جاءت السيول في العام الماضي والذي يسبقه وما قعد الناس، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وأقسم أننا قد دخلنا في مرحلة العقوبة الجماعية. اتقوا الله يا سادة في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى في الوحي الذي أنزله على نبيكم، والصحابة من أجله قدموا التضحيات. الصحابة كانوا 100,000 أو 120,000 أو 124,000، مات منهم في المدينة 10,000 أو 15,000، والباقون ماتوا في بقاع الأرض ليصل الإسلام إليك وإلى قوم ضيعوه لما رأوه على طبق من ذهب، فما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. فماذا نقول لربي حين أسألنا عن الشريعة لم نحمي معانيها؟ ومن يقول ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله محيها؟ اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، ارفع راية الحق وأقم دولته، أزل دولة الباطل ونكس رايته، ارفع اللهم نعمتك وغضبك عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الدين يعز فيه أولياءه ويذل فيه أعداءه ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ودمر الشرك والمشركين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك اسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واهد منا الضالين، واهد منا الضالين، واهد ابناءنا، اللهم اهد ابناءنا ونساءنا وشباب المسلمين. اللهم يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن كان له الفضل علينا ولمن كان له الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.